بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لنا في الجمعية الفقهية السعودية أن نجتمع في لقاء فقهي علمي أدبي تاريخي. دأبت الجمعية من واجبها العلمي على عقد مثل هذه اللقاءات، إذ أن الجمعية ترى أن عقد هذه اللقاءات جزء من الفقه وتعلمه، فتعلم سير الفقهاء والعلماء الذين أمضوا حياتهم في تحصيله وتعليمه ونشره، بل إني أحسب أن معرفة سيرهم مقدم على تعلم الفقه، فكيف يكون الإنسان فقيها ولم يعرف سبيل من سبقوه إلى هذا العلم؟ ثم إنه ليس بدعا من الأمر أن يتكلم الإنسان عن سيرته وترجمته لنفسه. فجمع من السلف رحمهم الله ورضي عنهم ترجموا لأنفسهم، بل بعضهم ألف كتابا في سيرته وطريقته. وكما قال الأول: إذا رأيت أناساً ترجموا رجلاً بما رأوا فيه تقديراً وتنويهاً، فإن نفسي حقي أن أترجمها إذ صاحب الدار أدرى بالذي فيها. لأجل ذلك كله كان لقاؤنا في هذه الليلة مع فقيه وقاض وعالم فلك وعالم نسب وعالم اقتصاد، صاحب تخصصات واسع نظر، صاحب خبرة طويلة، كان له تميز ونبوغ منذ كان صغيرا، ما جعل القائمين على التعليم عام 1369 للهجرة أن ينتبهوا لهذا النبوغ فيكلفونه معلما في مدرسة شقراء الابتدائية بعد أن تخرج فيها قبل ذلك بعام. ثم تنقل في مجالات العمل، فدرس في المعهد العلمي في المجمعة عام 75 و300 وألف، ثم بعده بعام انتقل إلى معهد شقراء العلمي، وفي عام 77 و300 وألف صار أمينا للمكتبة السعودية، ثم عضوا بدار الإفتاء تحت رئاسة شيخه وأستاذه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي عام 91 و300 وألف عين عضواً في هيئة كبار العلماء بعد أن صدر الأمر الملكي بإنشائها، وما زال عضواً فيها حتى تاريخه. وفي عام 96 و300 وألف عين نائباً للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي آخر عام 97 و300 وألف عين قاضي تمييز، وكلف برئاسة محاكم مكة المكرمة، ثم رئيساً لمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية، حتى أحيل على التقاعد عام 21 و400 وألف. وفي عام 29 و400 وألف صدر الأمر السامي بتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي، وحتى الآن هو عضو في مجالس عدة في رابطة العالم الإسلامي، في مجمع الفقه الإسلامي، في هيئة الرقابة المالية، في عدد من المصارف والشركات تزيد على 20 منظمة أو هيئة أو مصرف، ما بين رئيس للهيئة أو نائب له، وصلت في بعض الأوقات إلى 70 هيئة ومنظمة. له مشاركات إعلامية في وسائل الإعلام المتعددة المرئية والمسموعة، له أكثر من 10 كتب في فنون متعددة. مارس التجارة في فترة من حياته، ناقش وحاور، يمتاز بأن له ثقة كبيرة في إبداء وجهة نظره والدفاع عنها. الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع هو ضيف هذا اللقاء. في بداية هذا اللقاء، حياته حافلة بالتجارب واللقاءات، وقد حرصت على أن يكون سردي لهذا الكلام في سيرته الوظيفية اختصاراً، وحتى يكون لدى المتلقي معرفة بتنقلاته العلمية، تنقلاته الحياتية إلى وقتنا الراهن. ولعلي أن أبدأ مع ضيفنا الكريم في بداية هذا الأمر، حين تخرج من المرحلة الابتدائية وتعين معلما في مدرسة شقراء إلى مواصلته الدراسة على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تلك الفترة، والمهام التي كلف بها من سماحته وعمله في دار الإفتاء إلى ما بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عام 89 و300 ألف. أرحب بسماحة ضيفنا ووالدنا وأستاذنا، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أحمده وأشكره وأثني عليه بما هو أهله وبما ينبغي لكمال وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيًا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، أحييكم بتحية الإسلام الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء روضة من رياض الجنة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. سبحانك ربي لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا، وهذا كأنه ينم على أن المحاضرة أو على أن هذا اللقاء لقاء علمي، ولكن حينما رأيت المحاور ورأيت كذلك الرغبة، وجدت أنها في الواقع أكثر ما تكون دردشة حول حياتي، وحياتي كحياة مجموعة من إخواني. فعلى كل حال لا بأس أن يكون لهذه الدردشة بعض، على كل حال يعني ذكريات، وهي في الواقع صور من الحياة. وقد تفضل أخي وذكر ما يتعلق بعلى كل حال الحياة الدراسية، وما يتعلق بتدريسي في مدرسة شقرة، وفيما يتعلق بتدريسي في معهد المجمعة وفي كذلك معهد شقرة، وفيما يتعلق يعني مجموعة كبيرة استعرضها جزاه الله خيرا. لكن في الواقع هذه الأشياء هي فيها صور، هي في الواقع هويات مختلفة، هوية ما يتعلق بالهوية النسبية، ما يتعلق بالهوية التعليمية، ما يتعلق بالهوية العملية، ما يتعلق بهوية تجارية كذلك، ما يتعلق بهوية قضائية، مجموعة هويات. والواقع أن لي أو أن في الواقع على كل حال عندي في هذه مجموعة صور من حياتي. في حفظكم الله ما يتعلق والمهنة بالجانب النسبي، فالنسب هو عبد الله بن سليمان المنيع من بني زيد، وهي قبيلة قضاعية قحطانية هذه، وعلى كل حال مساكنها شقرة والقويعية والشعرة والدوادمي والبكيرية، هذا غالب مساكن هذه القبائل المتفرعة عن زيد القضاعي القحطاني. هذه حفظكم الله في الواقع على كل حال يعني نفس الآن بني زيد هم في الواقع أوجدوا يعني هم يعني وجدوا خمس قبائل كلهم بني زيد. هذه القبائل منها قبيلة الحراقيص، والحراقيس هذه هي قبيلتي، ونحن في الواقع الحراقيس هو الحراقيس كان المشهور عنهم أنهم البواريد، ولكن البواريد فخذ من أفخاذ الحراقيس يمثل قرابة 5%، وبناء على هذا فأنا هيأت كتاب باسم الحراقيس وهو اسم العقد الفريد في نسب الحراقيس من بني زيد. في حفظكم الله نكتة في هذا الشيء، أو صورة من صور حياتي في هذا الكتاب، وهو أن المشهور عن البواريد وهم في الواقع يعني قبيلة يعني فخذ من أفخاذ الحراقيس، لهم قيمتهم واعتبارهم، ولهم في الواقع وجاهتهم وأمارة شجرة في أيديهم، ولكن النسبة الآن نسبة جميع الحراقيس كلهم للبواريد، وليس البواردي إلا يعني إلا أبا ممكن أن يكون 5% أو أقل من 5% من الحراقيس، وبناء على هذا صار عندهم بعض يعني بعض الاستنكار أو العتب علي، ضيعت علينا الرتبة الرفيعة اللي حنا نعتبر أنفسنا كذا. فعلى كل حال تحدث معهم وقلت يا أخواني على كل حال يجب علينا أن حنا ننسب أنفسنا إلى أبائنا، فليس واحد منا ممن ليس بواردي، ليس نسبه لا يصل إلى البواردي كأب له، وإنما كل واحد يصل إلى هذا. فالحاصل على كل حال إنما النكتة اللي أنا أبي أذكرها هو إن الشيخ رحمة الله عليه محمد الجميح قال يا عبد الله كتابك هذا جيد وفيه خير، لكن حنا ما نعرفكم إلا البواريد، وش اللي خلاكم الآن تصيرون حراقيس؟ قلت والله يا أبو عبد الله عندي أنا جواب لك كذلك نفس الشيء، أنتم الآن في شجرة ما نعرفكم إلا الصبيان، وش اللي جعلكم الآن تروحون للغيهب؟ قال جواب مسكت مرة واحدة. هو صحيح إنهم كان البواريد كانوا يعرفون البواريد وصاروا حراقيس، الغيهب نفس الشيء كانوا يعرفون بالصبيان، العيسى أنفسهم كانوا مجموعة من العيسى، ولكن ليسوا كذلك، العيسى يمثلوا 5% والباقيين كلهم ما بين الربيعة والربيع والمطوع والبداح وإلى آخره، يمكن أكثر من 50 فخذ كلهم من هذا وصاروا العطية. فالحاصل إن ولله الحمد الوعي انتشر وصاروا الناس يعرفون، وبناء على هذا فيعني فعلى كل حال يعني كل رجع إلى تصحيح ما يجب تصحيحه. هذه حفظكم الله واحدة من الأمور، كذلك الجانب من يعني الصور التي لا أنساها في صغري، وهو أني كنت مع أخي محمد رحمة الله عليه، وحنا صغار أنا عمري في حدود 8 سنوات وهو عمره في حدود 5 سنوات، وقامت جدتنا رحمة الله عليها وقالت نبغي تروح معي يا عبد الله، تعنيني محمد لا يروح، بروح أنا وياك نبي نروح المزرعة من مزارع شجرة وكذا زيارة لها وكذا. فعلى كل حال أنا حريص على أن أخي محمد يكون معي لطفل، ويبي طفل معه يلعب معه. فعلى كل حال صرت يعني قدامها في الموعد اللي حددته أنها تجدني فيه، وفي نفس الأمر وضعت رأسي على الجدار وقلت، وجاني هاجس يقول يا عبد الله يمكن يجي الآن أخوك محمد مع أمك. فقلت في هاجسي يعني انظروا يا أخواني جانب العقيدة والفطرة السليمة، قلت في نفسي وأنا أعرف أن ربي على كل شيء قدير في ذلك الوقت، ولكن كنت أريد أن يبادرني بما أستحبه وبما يعتبر بعيد عن أن يحصل. فقلت في نفسي ما يجي البادر نفسه، قال لو يجي الآن أخوك محمد مع أمه، قلت ما يجي أبدا. قال الهاجس قل إن شاء الله، قلت من حرصي على النتيجي ومن اعتقادي بأن الله على كل شيء قدير وأنه ساعة على كل حال يعني يضيع نفس الفكرة، قال حفظكم الله، قال الهاجس نفس ما يجي ابدا ولا شاء الله، تعالى الله وتقدس، استغفر الله واتوب اليه. فالحاصل حفظكم الله ما علمت، والحمد لله الا وهو جاي يمشي معها. حمدت الله حمدا كثيرا، وانا ما قلت ما شاء الله ابي علشان يجي يعني مقابل هذه، يعني تحقيق لهذه الرغبه ومقابل لهذا الياس من وجودها. فعلى كل حال هذه واحدة في حفظكم الله. فيما يتعلق كذلك من صور حياتنا، أنا بيتحدث عن صور مثل ما قلت لكم دردشة الحقيقة، لأن في الواقع لستم حفظكم الله ما شاء الله في حاجة إلى أي جانب علمي، كلكم مني وأفضل مني حفظكم الله. فإذا نحب حنا نمتع هذه الجلسة بمثل هذه الأشياء. فالحاصل أننا في المدرسة الابتدائية كان زميل لنا واحد قال فهد الدخين، وكان مدير المدرسة الشيخ عبد المجيد حسن رحمة الله عليه، وذلك عام 62 و300 ألف هجرية. ففي نفس الأمر حفظكم الله جاء أبو فهد الدخين، وهو على كل حال رجل يعني متسبب وفقير جدا، وجاء وقال يا عبد المجيد الله يسلط عليك مثل ما تسلطت على ولدي، أخذته في هالمدرسة وخليتني أنا قاعد الحالي وما أدري شلون، وصار يدعي عليه. قال يا أبو فهد جزاك الله خير، وش اللي مش؟ قال يبي غاز علشان إنه يولع السراج يذاكر عليه، ويبي أقلام ويبي الدفاتر ويبي إلى آخره، أنا ما عندي شيء من هذا. قال الشيخ عبد المجيد حنا نبي نأمن للولد كل ما تريد، ونبي نأمن له ملابس كذلك. فعلى كل حال يعني الحاصل انه رحمة الله عليه الشيخ عبد المجيد قال في يعني للأساتذة والطلاب بعد كذلك اللي عندهم ذا، كل واحد يحاول انه يجيب ما يجيب. انا حفظكم الله في الواقع على كل حال يعني في بيت فقير، الوالد رحمة الله عليه يعني توفي رحمة الله عليه وقد يعني كفن بمبلغ دين عليه رحمة الله، وهو أو في الواقع بيشته علشان يجهز وفاته وما يتعلق متطلباته. فالحاصل أني أعرف أن أبوي رحمة الله عليه عنده قويطين صغير فيه 10 ريال أو 11 ريال أو 12 ريال ولا شيء. فالحاصل رحت وأخذت ريال منه على سبيل السرقة من أبوي رحمة الله عليه. فالحاصل رحت به وعطيت مياه على أساس أني أريد أن أساهم في هذا الجمع اللي من الشيخ عبد المجيد. فعلى كل حال هذه كذلك صورة في حفظكم الله. بعد أن أخذت الشهادة الابتدائية توفي أبي رحمة الله عليه في نفس الشهر أو بعد شهرين من أخذ الشهادة، وإذا ما فيه أخي عبد العزيز أبو 4 سنوات، وأخي محمد أبو 12 أو 13 سنة، وأنا في الواقع المسؤول. فالحاصل اضطررت أني أذهب إلى الأحساء للتجارة، اللي على كل حال التسبب لأن أكون إما على كل حال كاتب ولا شيء من هذا. وفي ذلك الوقت هذا عام 66 ذهبت إلى الأحساء، وحينما ذهبت هناك كان في صديق للشيخ عبد المجيد حسن، وهو عبد العزيز التركي مدير المدرسة الابتدائية في الأحساء. فرحت أزوره لأني أعرفه عن طريق الشيخ عبد المجيد. فرحب جزاه الله خير وقال يا عبد الله ما يمكن تكون مدرس عندنا في الأحساء؟ قلت والله على كل حال، وكان حفظكم الله عمري 16 سنة وحجمي صغير، يمكن الله أعلم 155 سنتي أو أقل من هذا. فعلى كل حال قلت لا بأس أجرب، لعلي أروح الفصل أشوف أول ما هنا قبل أني أرتبط بالتدريس. فذهبت حفظكم الله، وحينما دخلت الفصل وإذا أصغرهم على الإطلاق هو أنا، وأنا داخل مدرس لهم، والباقيين اللي شاربه ظاهر واللي لحيته ظاهرة واللي كذا. وهذا السنة الثانية الابتدائي الحين بعد كذلك هذا الشيء هذا. فعلى كل حال رحت للشيخ عبد العزيز وقلت له والله يا شيخ عبد العزيز أنا دخلت الفصل وفصلا هو على كل حال ما عقبه إلا أولى ابتدائي، ومع ذلك هذا وضعي معهم وهذا وضعي ولا أستطيع. فعلى كل حال قال يعني عذرني وهو على كل حال مقتنع بهذا. المهم سلمكم الله إن صبيان أهل أحساء آذوني بعد ذلك المعلم الصغير المعلم الصغير. فعلى كل حال هذه من الذكريات، حفظكم الله من الذكريات. كذلك أنني اتفقت مع صاحب دكاني، قال لعبد الله الصبيعي رحمة الله عليه على أني أكون في دكانه أبيع وأشتري وكذا. قلت طيب يا عم عبد الله، الآن أنت حينما الآن تعطيني دكانك بعد هذا بعد وقت ممكن، على كل حال أنا ما آمن أنك تقول والله ابن منيع سرق دكاني، فلا بد أني أعمل على حمايتي من هذا الشيء. قال يا ولدي وش تبي وش نسوي؟ قلت أنا اللي أعلمك وش تسوي. تسوي على أساس أن الدكان هذا كله تثمنه علي، ثمنه علي على أساس أني مشتريه منك ومقدارك كذا. قال طيب وإذا منك ثمنته؟ قلت وإلى مني بغيت أخرج منك، لأني من أبقى قاعد عندك قبر، إذا بغيت أخرج منك أثمنه عليك وأعطيك إياه. هل يتضح ما إذا كان فيه ربح أو ما فيه ربح؟ قال والله هذا شيء عجيب ولا عمري عرفته، لكن نعمل ذلك. فالحاصل انه قلت لكن شوف لاحظ كيف، ترى الان لا تقول هذا دكاني، الدكان دكاني انا، واذا جيت تاخذ مقاضي لبيتك ترى افتح لك صفحه فيها مقاضيك وفيها جميع ما يتعلق بك، واذا اخذت نقود ما امنعك لكن بسجلها عليك على اساس انك عميل لي من العملاء اللي ابيع معهم واشتري. قال والله هذا شيء جيد وطيب. فالحاصل اتفقت أنا وياه وانتهينا على هذا، ومضى سنة وطلبت منه زيادة راتب، وقال تراي فقير مثلك وأنا والله ما عندي ذا وأنا ما أستطيع، وجزاك الله خير علمتني شيء ما أعرفه. والآن قلت يلا نثمن الدكان نفسه ونثمن حفظكم الله، كان تثمينه في علي 6000 أتذكر هذا وكسور، وكان تثمينه عليه بعد سنة 19000 وكسور. قلت تفضل الآن الحمد لله يسر الله أمرك. فالحاصل وراء ليش ما تعطيني؟ قال لا بدخل الدكان وبعمل مثل ما عملت أنت الآن علمتني. فالحاصل حفظكم الله هذه واحدة. ثم ذهبت إلى الخبر أو المنطقة الشرقية في رحيمة، ورحيمة قريبة من رأس النورة، وجلس عند واحد قال له عبد الهادي القحطاني. وفي نفس الأمر عبد الهادي القحطاني أول ما هنا رحمة الله عليه توفي، لكنه عامي لا يعرف حتى التوقيع ما يعرفه، ما هنا إلا بالبصمة مرة واحدة. فكان إذا جاء يوم الخميس يعطيني يوم الأربعاء مبلغ من المال، يعني 20000 ربية، علشان عمال الشركة يجون ويشترون العملة يروحون للبحرين. فهذه الطريقة. فعلى كل حال يعني هو حينما جيت كان يعلم مجموعة كبيرة من اللي يعني له ثلاثة كلهم يراقبوني، واحد ولد لهم أبو 12 سنة، والثاني خوي في أمارة رحيمة، والثالث كذلك شاهد بن خراز، لكن كلهم يراقبون. أنا في الواقع على كل حال يعني جلست له ثلاثة أشهر وهو بهالطريقة، ولا عنده استعداد إنه يعني يثق. بعد هذا صرت يعني أصير إلى منه انتهى يوم الجمعة يجي وحاسبه على ما يتعلق على المصارفة اللي تمت. فقلت بدأت يعني أخطط على أساس أني أريد أنه أبين له أعطيه درس على أنه غلطان في عدم ثقته. ففي الأسبوع الأول حاسبته واستطعت أني أغلمط عليه في الحساب 300 ربية حطيتها في مخباتي. الأسبوع الثاني 300 ربية حطيتها في مخباتي. الأسبوع الثالث 300 ربية حطيتها في مخباتي. يوم راح يبي يجيب عاد فلوس قلت تعال يا عبد الهادي. قال ماذا تريد؟ قلت تعال اجلس بيني وبينك الآن حساب. قال عجيب وشلون يعني صبي عندي يبي حاسبه. فعلى كل حال قلت الآن أنا أشوف أني أنا الآن عندك 3 أشهر ومع ذلك لا تزال الثقة مسحوبة. من تبدأ هذا فلان هذا ولكم هذا وهذا الشايب هذا وهذا خوي الأمارة وكلهم يراقبون، ولكن والله يا لو تجعل أهل رحيمة كلهم يراقبوني والله أني لا أخذ حقي إلا هنا واحد ما أستطيعه. قال من هو اللي ما أستطيع؟ قلت ربي هو اللي ما أستطيع. وتفضل هذه 900 ربية لي 3 أسابيع فقط وأنا آخذهن. أبا أبين لك أني لو أردت أني أخونك استطعت بدون وبالرغم من هل أنت تعمل. وإلى يوم أنه لا وقلت له بس أنت متى بكفور جاجيل وعطني بس حسابي وأنا أبي أطلع ولا ذا. وإلى يوم أنه طلق أنه ما يحمل مفاتيح الخزنة وأنه يصير هو العامل اللي يجيب للدكان والدكان هذا دكا سوبر صغير كذا. فالحاصل ان هذه كذلك من صور حياتي. بعد هذا حفظكم الله رجعت الى شقرة، يعني جلست في هذه المرحلة 3 سنوات وهي في الواقع يعني مرحلة تجارية بعيدة عن الدراسة وعن التدريس. ثم بعد ذلك رجعت إلى شقرة مثل ما تفضل أخي حفظه الله ودرست في شقرة 3 سنوات وبعد هذا فتح المعهد العلمي الذي هو نواة هذه الجامعة. وفي نفس الأمر حينما فتح راح أخوي رحمة الله عليه سبقني بالدراسة قبل بسنة. ثم بعد ذلك كان عندي أنا ومجموعة من زملائنا الشيخ عبد العزيز الهويش رحمة الله عليه توفي والشيخ محمد بن مانع والشيخ عمر المتك كلهم رحمة الله عليهم توفي وكانوا يدرسون في مدرسة شقرة. وفي نفس الأمر اتجهوا اللي راح لدار التوحيد واللي راح للرياض وكذا. فأنا يعني رغبت أني أبي أترك الوظيفة وأروح أدرس في المعهد العلمي. ووقفت الوالدة رحمة الله عليها موقف المعارض وقالت أنت تبي ترمي رزقك في التراب وما أدري وشلون، وكأنها أعطت شيء من على كل حال الامتناع الجيد. فقلت على كل حال أنا والله لو تبيني أقعد في البيت على ما تريدين، لكن أنا بأذكر لك أخوي محمد رحمة الله عليه. أخوي محمد يدرس الآن في المعهد ويبي يتعلم ويبي يصير ما شاء الله من العلماء ويبي يصير قاضي من القضاة وبصير فراش عنده، ولكن تحمل مسؤوليتي وأنا ترى مرة ما قالت وش تقول والله واليوم أنها بكت رحمة الله عليها وقالت يا وليدي رحلة اللي تبي والله معك. فعلى كل حال هذه صورة من صور حياتي. في نفس الأمر حفظكم الله وحنا ندرس في المعهد وفي المعهد حفظكم الله فيه فقه لغة، وفقه اللغة مادة من مواده، وكان يدرسها أزهري هو محمد سرحان لعل أحد يعرفه من هذا السراحين كانوا يدرسون 3 عبد اللطيف سرحان ومحمد سرحان وعبد السلام سرحان. هذول من علماء الأزهر اللي استقدمتهم إدارة المعهد وجاء مجموعة كبيرة منهم. فالحاصل محمد عبد السلام كان يدرسنا في فقه اللغة، وكان حفظكم الله في المعهد نادي ليلي كل جمعة، وعلى كل حال يتحدث في النادي الليلي مجموعة من الطلاب اللي عندهم طموحات أو أشياء من هذا يتحدثون. فكان هذا نفس محمد سرحان كان يعطينا مذكرات في فقه اللغة ويقول إن نشأة اللغة هي في الواقع كانت يعني العلماء رحمهم الله يقولون بأن اللغة لها يعني عندهم 3 أقوال فيها. قول بأنها جاءت عن طريق التوقيف، وقول جاءت عن طريق المحاكاة، وقول ثالث جاءت عن طريق اصطلاح مجموعة من العقلاء اجتمعوا وقرروا اللغة الإنسانية الأولى. فعلى كل حال يعني أنا ما جاز يعني في الواقع استنكرت هذا الشيء، وكتبت مقال في مقال وطلبت يعني أن ألقيه في النادي، وتحدثت وانتقدت هذا. وعلى كل حال حقيقة يعني أنا أقولكم حفظكم الله، الشباب ما عندي يقول ليت الشباب يدري والمشي بيقدر، فالشباب عنده طفرة ولا عنده تدبر لعواقب الأمور. فنفس الآن تحدثت وانتقدت الأستاذ وقلت هذا غلط، وهذا ما يمكن أن يصدر عن رجل مؤمن. الله سبحانه وتعالى ذكر عن آدم وعن إبليس وعن زوجة آدم حواء عليه السلام والمحاكاة مع رب العالمين، وهذه لا يمكن أن تتم إلا بلغة. والله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فالقول بأن اللغة لأنه هو أيد القول بأنها جاءت عن طريق المحاكاة. فالحاصل انتقدته في النادي، ومن بكرة استدعاني قال أين وين ابن منيع؟ طيب أنا هذا ابن منيع. فعلى كل حال قال أول ما أهنا ليش صار عندك مثل الاعتراض وكذا ما تقدمه لي؟ قلت والله على كل حال هذا نادي وحنا طلاب ما نحن بنعرف الاتيكيت وما يتعلق بهذا كله. فعلى كل حال يعني حنا ففي نفس الأمر قال يعني أول ما عتبوا وشيء من هذا، ولكن حنا على كل حال الشباب والمدارك بعد في ذلك الوقت مدارك ضيقة جدا ما بعد عرفنا شيء من هذا. فعلى كل حال يعني قال أنا الآن أتحدث عن أن المحاكاة جاءت عن طريق المحاكاة جاءت عن طريق من كان آدم وذريته خلفا له. أليس آدم الله سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة قالوا أتجعل في الأرض خليفة، فهو خليفة لمن سبق. قلت جزاك الله خير، لكني أنا أسألك الآن هل هالخليفة الذي خلفهم هل هالسبق اللي خلفهم آدم هل بقي منهم أحد حتى يتعلم منهم آدم لغتهم؟ قال أما أنت ما أدري ماذا أسوي بك. فالحاصل هذه حفظكم الله من الصور اللي في الواقع على كل حال يعني مرتنا عندنا. حفظكم الله في حفظكم الله من كذلك الأشياء التي أنا أذكرها، وهي في مجموعة على كل حال لكنها مع الأسف الشديد غير مرتبة لا من حيث الجانب التاريخي ولا من حيث الجانب الأهمية، لكن لا بأس أني أستعرضها لأنها صور. فشيخ نفس البنك الأهلي طلب مني أن أكون عضو في الهيئة الشرعية، هذا قبل 20 سنة تقريبا أو كذا. فذهبت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وقلت يا شيخ عبد العزيز هذا البنك الأهلي طلب مني، البنك الأهلي يعتبر بنك ربوي وهو الآن يريد أن يفتح نافذة اقتصادية شرعية، والآن هو طلب مني أن أكون عضو في الهيئة، فما رأيك؟ كان رحمة الله عليه يقول قال لي يا عبد الله والله إن كان إنك اعتذرت أو فكرت في الاعتذار فأنا ما يعني فأنا أتوقع أن ينالك عقوبة، لأن صار لك مجال في الدفاع وفي على كل حال يعني في الدفاع وفي التوجيه نحو المصرفية الإسلامية ونحو مقابلة الربا وما يتعلق به، تبي تمنع لا تتردد. فهذه حفظكم الله كذلك صورة من صور حياتي مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا حفظكم الله فيما كذلك فيه الله يحفظكم كتاب أصدرته قبل يمكن 50 سنة أو نعم قرابة 50 سنة، وهو القول اليسر في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر. هذا الكتاب حينما صدر الحقيقة صار مصدر، صار مصدر حفظكم الله اعتراض واستنكار من مجموعة كبيرة، ولا أعرف واحد وقف مع جواز ذلك، مع أن الكتاب الذي أصدرته ما والله جبت يا إخواني ولا حرف واحد من عندي. قال الشافعي، قال القاضي عياض، قال السلوسي، قال مسلم، قال كذا، قال 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 إلى آخره، مجموعة كله، ولعله على كل حال موجود الكتاب. ومع ذلك صار محل معارضة. المهم أن المعارضة ألبت الشيخ محمد رحمة الله عليه، وأنا موظف عنده، عضو في الإفتاء، وكان مجموعة من الإخوان يعني يعتبون على الشيخ بقاء بن منيع عنده وهو بهذه الطريقة وكذا وكذا إلى آخره. فعلى كل حال رحت لما في بيته رحمة الله عليه وقلت له: والله يا شيخ محمد، على كل حال أنت عزيز علي وأنت بمثابة أبوي، ولا أحب أن يجرح مشاعرك أي أحد، ولعلك تتكرم علي بسماح بي على كل حال الموافقة على أني أنتقل إلى جهة ثانية، لأني بعمل البحث عن جهة ثانية، وبعلى أساس أني أبعد نفسي عن أن تكون محل جرح مشاعر. ماذا قال لي رحمة الله عليه؟ قال رحمة الله عليه: يا عبد الله، كون أني أنا أعترض عليك، أو كون أن حنا هذا، أو كون أنك تجيب شيء في غير وقته، في غير وقته، كل هذا لا يمكن أن يكون سبب من أسباب أنك تروح عنا أبدا، ولا يمكن بحال من الأحوال. والوالد يهوش ولده ويأدبه وقد يضربه، فعلى كل حال أنت بمثابة ولدي، ولكن تحمل مني. فعلى كل حال قمت وحبيت رأسه وخشمه، ودعوت له الله يسكنه جنات النعيم ويحرمه عن النار. وقلت له بعد ذلك أو قبل ذلك، قلت له: يا شيخ، أنا أحب أني أسأل الآن صحيح البخاري إلى جاء ابن منيع وخذ حديث من حديث من 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 أحاديث من أحاديث البخاري رحمة الله عليه، هل هو الحديث اللي يجي الشيخ فلان ويأخذه، ولا يختلف هذا عن هذا؟ أنا أخذت النص. فضحك رحمة الله عليه، ما ضحك، وقال: الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، بس وهذا ولا رد علي. فعلى كل حال فهذه صورة من حياتي حفظكم الله. كذلك فيه حفظكم الله أنا عضو في دار المال الإسلامي في الهيئة الشرعية، وكان رئيس الهيئة الشرعية محمد خاطر، ومحمد خاطر أحد علماء الأزهر، وفي نفس الأمر على كل حال تعرفون علماء الأزهر على كل حال فيهم وفيهم وفيهم. فالحاصل إن حنا في مصر، وفي نفس الأمر الهيئة الشرعية منعقدة في مصر. فحينما تم الانعقاد وانتهينا كل شيء وأردنا نكتب المحضر، كتب المحضر أحد الكتاب اللي معنا، ثم بعد ذلك قرأه، وإذا هو يعني ليس فيه لا الحمد لله ولا الصلاة على رسول الله ولا شيء من هذا. فقلت: يا شيخ محمد، ينبغي أن حنا في الواقع نبدأ هذا ببسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. قال: طيب ليش ما قلت سيدنا رسول الله؟ أو أنت وهابي؟ هذا سلمكم الله اللي قال. قلت: يا الله يجزاك خير، أنت الآن فتحت لي باب جديد، وأنا أسمع الوهابية والوهابية، وأنت من علماء الأزهر ولك قيمتك واعتبارك كعالم، ولا يمكن أن يقول العالم إلا بما لديه ما يستند به على قوله. فأنا أرجوك أنك تعطيني الآن ما هي أصول الوهابية، بشوف إن سنة والله أصول فيها عوج وفيها انحراف أبرأ إلى الله منها، وإن كان هذا يلا عطني ما هي أصول الوهابية. قال: أصول الوهابية الناس يعرفونها كلها. قلت: أنا لا أعرفها وأنت تقول أني وهابي، فأنا لابد أني أعرفها، علمني بها. أنت الآن عالم كبير، فأنت كأن ذا. قلت: عاد أنت الآن بين أمرين، إما أن تخبرني عن أصول الوهابية، وإلا فأنت إمعة من الإمعات الذين يقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولو أنك عالم من علماء الأزهر. ترى على كل حال علمك لا قيمة له إذا كنت ترمي الناس بشيء لا تعرف مستند ما ترمي. ولا يوم أن الثار والله يا أخواني أنه طاح من الكرسي من على كل حال الغضب اللي حصل عليه، وقلنا عسى ما يحصل على الشيء بعد. فعلى كل حال هذه حفظكم الله صورة من الصور. وحنا يا إخواننا ترى على كل حال حقيقة ينبغي لنا فيما يتعلق الآن الحديث عن الوهابية، ينبغي لنا في الواقع إن حنا ما نترك الآن هالحديث والوهابية والوهابية. أولا يجب علينا إن حنا نتحدث عن وهمية الوهابية. الوهابية وهم من الأوهام، كلنا نعرف نفس الآن ما دعا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك تلاميذه، وكلهم رحمة الله عليهم أئمة ودعوا إلى ما فيه الخير، لكنهم دعوا إلى تجديد السلفية. السلفية ما هي السلفية يا إخواني؟ السلفية ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، هذه السلفية الصحيحة. ولا يجوز إن حنا نجعلها مع الأشياء التي جاءت جديدة، أصولية صوفية سنوسية ما أدري وشلون إلى آخره. يا إخواني السلفية من لم يكن سلفيا ففي إيمانه دخل، لأن السلفية ليست السلفية ما عليه داعش أو عليه القاعدة أو عليها الفئات التي نسأل الله العافية ماذا أعطت الإسلام صورة مشوهة من حيث أنه دين وحشية، دين رهبانية، دين تشدد، دين غلو، دين إلى آخره. والآن حفظكم الله يعني كان لو أردنا أن ننظر الآن إلى ما على كل حال يعني إلى الدين الإسلامي في الغرب، يعني مكانة الدين الإسلامي في الغرب من 30-40 سنة وجاي وقبل ذلك، والله نجد فرقا عظيم. في الأول كانوا يحترمون الدين الإسلامي وعلى أساس نذا، وهالحين حفظكم الله ماذا حصل؟ ننظر إليه الآن، وحنا وأهل الخير والدعاة الآن تعبانين في تصحيح المفاهيم، ولكن ينبغي أن حنا نبذل جهدنا يا إخواني في سبيل تصحيح هذه المفاهيم السيئة. فديننا دين والحمد لله رحمة، دين عدل، دين نصف، دين تيسير، دين ما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة ليس للمسلمين خاصة بل للعالمين. فمن أطاع هذا الدين واستجاب له ففيه الخير وفيه السعادة وفيه الاستقامة وفيه الأمن وفيه الرخاء وفيه على كل حال ما يتعلق بالسعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى كل حال يعني فلو إن حنا كان منا يعني مجهود كبير في سبيل تصحيح هذه المفاهيم لا على كل حال كان هذا هو الواجب علينا. حفظكم الله في حفظكم الله كذلك هذه ممكن أن حنا نعتبرها كيعني غريبة أو نكتة أو شيء من هذا. في حفظكم الله من صور حياتي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفدة، وهو على كل حال تعرفونه وهو مدرس من مدرسي الجامعة. كنا أنا وياه ومجموعة منا زملاء في كلية اللغة، وكانت المنافسة بيني وبينه في أولوية الفصل، أولوية الفصل ها، لأن كان في اختبارات في السنة 4 مرات، ففترة أكون أنا الأول وفترة يكون هو الثاني، لكن يوم جاء التخرج وإذا هو الأول. فلماذا صار الأول؟ أولا حفظكم الله من المعلوم للجميع لعل ذا أن كلية اللغة في ذلك الوقت فيها مادة تسمى المطالعة، المطالعة، المطالعة اللي في الابتدائي في سنة أولى أو ثانية أو ثالثة وقد يستغربها، مطالعة المطالعة في الكلية في آخر سنة كذا شيء مستغرب، لكن حفظكم الله المطالعة ما هي إلا تطبيق علمي لجميع علوم اللغة، فنأتي للاختبار في المطالعة ونأخذ يعطينا من مثلا الكامل المبرد ولا من العقد الفريد ولا من أمهات الكتب الأدبية، يعطينا الكتاب ويقول اقرأ صفحة اقرأ نصف صفحة، فحينما يقرأ خلاص ضع الكتاب يبدأ فيما يتعلق بالجانب النحو، جانب الصرف، الإعلال، الإبدال، ما يتعلق بالبلاغة، البلاغة، البيان، المعاني، البديع، ما يتعلق بالعروض وما فيه قوافي، زحاف، كذا إلى آخره، ما يعني مرة واحدة يعتبر تطبيق عملي لعلوم اللغة العربية. هذا حفظكم الله أشبه ما يكون بالإخبار عن الذي، الإخبار بالذي، ما هو عن الذي، الإخبار بالذي، هذه هي تطبيق للمسائل النحوية، فكذلك المطالعة فيها هذا الشيء. ففي نفس الأمر حفظكم الله نفس الآن حينما جاء الاختبار أعطوا الاختبار الكامل، وكان المختبرون الشيخ محمد سرحان والشيخ عبد اللطيف سرحان ومجموعة من أهل الأزهريين الله يرحمهم، الله توفوا رحمة الله عليهم. المهم حفظكم الله إن أعطوني أنا 29، كانت النمرة الكاملة 30، أعطوني أنا 29 في المطالعة وأعطوا الشيخ محمد 30. الشيخ محمد تعرفونه كفيف ما قرأ حتى أنه يعني هذا. فعلى كل حال يوم إن هذا جيت من بكرة وأنا حاط على عيوني شيء يغطيهن وأدخل عليهم، في نفس الأمر قالوا خير إن شاء الله ماذا؟ قلت أنا الآن أريد أن أختبر في المطالعة بشرط أني لا أبصر، على أساس أنكم تشوفون ما هو الآن ما بيني وبين الشيخ محمد. يا شيخ عبد الله اتق الله، بس هذا زميلك وهذا على كل حال ذا، وحنا متعاطفين معه كفيف وكذا وشيء من هذا وهذا، ونطلب كنك تسامح. قلت أبعد، طلبكم مبارك. فالحاصل حفظكم الله هذه كذلك من النكت التي في حياتنا حفظكم الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. دعنا ندخل في موضوع آخر وهو ما يتعلق عفى الله عنك بالمصرفية الإسلامية، تكلمتم عنها، ولعل بحثكم الماجستير عن الورق النقدي وأنه أشرف عليكم 4 من علماء ذلك الزمان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي وحسنين مخلوف محمد عبد الوهاب البحيري وأحمد لاشين، هل كانت هذه هي المنطلق لتخصصكم في مسألة المصرفية الإسلامية؟ وما تقومون به الآن من عضويتكم في أكثر من هذا العدد الهائل من البنوك، وما يواجهه الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع ممن يقول أن الشيخ عبد الله من المتساهلين أو ممن جوز لأهل البنوك هذه التعاملات، ويعني استطاعتكم حفظكم الله أن تشاركوا في كل هذه اللجان حتى صنعتم مدرسة كاملة أو فقها خاصا بالمصرفية الإسلامية انطلق من فقه وفهم الشيخ عبد الله بن منيع. وما دمتم ذكرتم في بداية حياتكم معاملتكم في البيع والشراء، فأظن أن هذا هي المنطلق الأساسي وليس بحث الماجستير، فلعلكم تتحفون المشايخ والحاضرين بمثل هذه الأمور.
جزاك الله خير. أولا الحقيقة أنك الله جزاك خير أعطيتني الحقيقة تذكرا لصورة كذلك من صور حياتي العلمية في المعهد العالي للقضاء. ففي نفس الأمر كانت رسالتي في المعهد العالي للقضاء هو الورق النقدي، والورق النقدي كان معروف بأنه بحث، ومن شروط التخرج أن يقدم الطالب بحثا في قوة الورق النقدي أو حوله أو قريب منه. فالحاصل حفظكم الله كان المشرف على هذه الرسالة هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر وأنا أعرض عليه اختلفت معه في مسألة، وقلت والله يا شيخ عبد الرزاق أنا الحقيقة طبعي إن الشيء اللي أنا ما أقتنع به مهما كان، والله لو كان أكبر أساتذة الدنيا كلها ما أقبله إلا أقنع فيه وإلا أقتنع به. وبناء على هذا فأنا والله ما أنا مقتنع بالتوجيه اللي أنت وجهت إليه. قال على كل حال هذا التوجيه الصحيح وكذا. قلت هذا أنا الآن أحب أني أبي أبين لك، إن كنت إذا جاء وقت المناقشة تبي تأخذ هذه المسألة في مخالفة إياك سبب من أسباب نقص تقديري تراي معك حتى تنتهي المناقشة ثم أعود إلى مسألتي. فعلى كل حال هذه واحدة. في الواقع على كل حال الحقيقة منعطفي في النفس المصرفية الإسلامية ليس تجارتي في الأحساء وكذا، لا هذه على كل حال جيت وبعد ذلك الحمد لله أني جيت واتجهت الاتجاه العلمي قبل التدريس ثم بعد التدريس في المعهد ثم في الكليات ثم في المعهد القضاء ثم على كل حال في مجموعة. فعلى كل حال أنا حمدت الله أن الله أنقذني من الاتجاهات التجارية وما يتعلق بها، ولكن الشيء المنعطف الذي جعلني أنعطف إلى الاقتصاد الإسلامي هو في الواقع هذا الكتاب الذي هو الورق النقدي. والورق النقدي حفظكم الله ما أظن فيه كتاب في اللغة العربية مستقل عن بالأوراق النقدية، كتاب مستقل قبل هذا الكتاب ولا أعرف، وإذا كان أحد يعرف فالله يجزاه خير، لأني في الواقع أعتقد هذا الاعتقاد ويمكن أن يكون غير صحيح، لكني بحثت ولم أجد أحد. بل على كل حال في بحوث صغيرة كذا رسيلات ما أدري شلون ما تبلغ 20 ورقة أو شيء من هذا، بينما هذا مؤلف. ثم الحمد لله صار هذا المؤلف هو ما استندت عليه هيئة كبار العلماء، وهو ما استند عليه مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي وفي منظمة الدول مجمع الفقه التابع لمنظمة الدول الإسلامية. فعلى كل حال يعني هذا هو منطلقي في أني يعني دخلت المعترك الاقتصادي. وفي نفس الأمر والحمد لله والله يا أخواني أول ما بدأنا فيه والله إحنا سمعت الشيء الكثير من الهمس واللمس والقول وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا من الصبر أنا ومجموعة من أخواني اللي على كل حال يعني ساعدوني واتجهنا، وصرنا لا نسمع مرة واحدة ومتجهين. والحمد لله الآن اتجهت المصرفية الإسلامية قبل 40 سنة ما كان لها وجود، اللهم يعني أبدا ما نعرف لها وجود أبدا، بل جميع البنوك الربوية كلها ربوية 100%، ولا فيه نوافذ ولا فيه إدارات ولا فيه شيء من هذا كله. جاء بنك الراجحي والحمد لله يسر الله الأمر وجت على كل حال البنوك الإسلامية، لكن مجموعة من البنوك الربوية الآن صار لها الآن اتجاه قوي في المصرفية الإسلامية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مجاهدتنا أنا ومجموعة كبيرة من زملائي الذين في الواقع قاموا بنفس المجهود الذي قمنا به جميعا والحمد لله. الآن البنك الأهلي كما تعرفون يعتبر على كل حال من أعرق ومن أقوى ومن كذلك أقدم البنوك التقليدية. الآن تحول الآن قرابة الآن 85% من نشاطه كله إسلامي، ما يتعلق بفروعه يعني قرابة الآن 600 فرع كلها إسلامية، لا يمكن أن يجرى فيها أي عقد من عقود الربا لا أخذا ولا عطاء. جميع التمويلات التمويلات الفردية كذلك 100% كلها إسلامية. تمويلات الشركات بلغت 75%، فعلى كل حال يعني مجموع نشاطه يبلغ 85%. نفس الآن البنوك الأخرى فيما يتعلق ببنك الرياض، ساب، سامبا، العربي، كلها في الواقع ولله الحمد اتجهت الآن اتجاه، ولكن ما نقول بأنها اتجهت 100%، ولكن الاتجاه ماشي. وحنا أخذنا بمبدأ التدرج، لو والله قلنا بأن لا يمكن إلا أن يكون إما أن يكون يعني تحول في الحال وإلا لا نقبل. فعلى كل حال هذا لو أخذنا بهذا المبدأ ما مشينا ولا خطة واحدة، ولكن حنا أخذنا بمبدأ التدرج، والحمد لله المصرفية الإسلامية صار لها الآن وجود في البلاد في الدول الخليجية وفي البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية، بل كذلك وجدت الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي كذلك اليابان وفي الصين نفسه وفي ما يتعلق كذلك مثلا بجنوب شرق آسيا، ماليزيا واندونيسيا وإلى آخره. فعلى كل حال صار لها وجود جيد، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يهيئ أمر الاستمرارية حتى إن شاء الله تعالى يتحول الأمر كله إلى مصرفية إسلامية بعيدة عن الربا. نعم الله.
أحسن الله إليك يا سمحت الشيخ. لعله بقي من مسيرتكم العلمية التي سبق سردها ما يتعلق بالجانب القضائي، أنتم عملتم في القضاء مدة طويلة، وعلاقتكم الوطيدة بزميلكم وصديقكم السابق الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وأيضا علاقتكم بشيخكم الشيخ عبد المجيد حسن في عضوية هيئة كبار علماء، ويوم أن كان مديرا لكم ثم في المدرسة شقراء ثم مديرا لكم وأنتم معلم فيها. كل هذه الأمور، كثير من الأسئلة التي وردت تسأل عن هذه الفترة وهي عملكم في القضاء وتجاربكم القضائية وخلطتكم بها.
أولا حفظكم الله، ما يتعلق الحقيقة بعملي في القضاء أنا أحصيه بأنه يتجاوز 40 عام في القضاء، وليس القضاء المباشر وإنما هو قضاء التمييز. كنا نعمل أنا ويا مجموعة من زملائي الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الملك بن عمر، كنا نعمل مع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم هو هيئة التمييز للمنطقة الغربية، وهو هيئة التمييز للمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية إلى آخره، يعني المملكة مقسومة قسمين، فهو رحمة الله عليه هو هيئة التمييز. ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمنطقة الغربية تأتينا في الإفتاء، جميع ما يتعلق بالخلافات بين القضاة وبين التمييز يأتي، وهو في الواقع أشبه ما يكون عمل سماحة الشيخ هو المحكمة العليا، فيأتي في هذا، ونحن أعوان لسماحة شيخنا رحمة الله عليه أعضاء في الإفتاء، أنا والشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليهم والشيخ عبد الملك بن عبد الملك آل الشيخ، كلهم توفوا الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات النعيم. لكننا في الواقع ما يتعلق بالخلاف بين القضاة وبين محكمة التمييز في المنطقة الغربية تأتي المعاملات التي هي محل الخلاف إلى الإفتاء، ونحن الذين نقوم بعرضها على الشيخ وعلى كل حال ودراستها مع الشيخ، وندرسها جميعا في نفس الأمر ومع شيخنا رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر ما يتعلق بالمنطقة الشرقية المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية، هذا كله راجع كذلك إلى مجلس القضاء، ومجلس القضاء فيه قبل تجي وزارة العدل كان فيه الشيخ محمد بن عودة والشيخ عمر المترك والشيخ كذلك محمد بن جبير وكذلك والله كذلك ونعم الشيخ راشد بن خليل، نعم الشيخ راشد بن خليل رحمة الله عليهم. ففي نفس الأمر كنا كذلك يعني نقوم بعمل قضائي مع سماحة الشيخ إلى أن توفي، ثم بعد وفاته شكل محكمة تسمى يعني محكمة تسمى الهيئة العلمية. الهيئة العلمية هي التي تولت جميع القضايا التي تخلفت بعد الشيخ محمد رحمة الله عليه. والهيئة العلمية مكونة من الشيخ عبد الله بن عقيل، ومن محبكم، ومن الشيخ محمد بن جبير، ومن الشيخ محمد بن عودة رحمة الله عليهم كلهم. وفي نفس الأمر تحولت بعد 3 سنوات إلى أن صارت الهيئة القضائية العليا. ثم بعد يعني فهذه 5 سنوات، ومع الشيخ رحمة الله عليه 13 سنة، هذه 18 سنة. ثم جيت في محكمة التمييز، وجلس في محكمة التمييز من عام 97 إلى عام 21، كذلك 24 سنة، مع 18 سنة 42 سنة، كل في القضاء وفيما يتعلق به. وصحيح إن عملنا مع الشيخ قضاء وإفتاء، يعني مجموعة قضايا يحصل فيها دراسة وتأمل، وحتى كذلك يندبنا رحمة الله عليه للتحقيق والتدقيق في القضايا التي صدر فيها أحكام، وصدر فيها يعني وجهات نظر مختلفة بين محكمة التمييز وبين القاضي. فكنا في الواقع الشيخ يندبنا للتحقيق في نفس المسائل. وأذكر حفظكم الله، أذكر الله يرضى عليكم بأن قضية من القضايا قالها قضية ألبي عبد الله ألبيرك في مكة، يعني يدعي عام 85 هجري يدعي بأن أبوه جده ميت عام 21، وأن تركته لم تقسم. وعلى كل حال صارت في المحكمة وكذا، وصدر قرار حكم بأنها لم تقسم. وذهبت إلى هناك في الواقع بأمر من الشيخ، وحصلت على معلومات وعلى شهادات جيدة، وقدمت للشيخ، والشيخ أرسلها إلى القاضي الذي حكم فيها بأن القسمة لم ذا، ثم عدل عن قسمته، عدل عن حكمه إلى أن قال بأنها قسمت. عاد الأبيرقي حفظكم الله هذا يقول لي جا يمي في دار الإفتاء، وقال لي حفظكم الله، قال يا عبد الله والله لي 7 سنين وأنا أطوف، ولا لغرض في الطواف إلا أدعي عليك، لأن القاضي قال إنك معترف عند بن منيع. فعلى كل حال أتعجب 7 سنين وأنا أطوف ما لا أدعي عليك ولا جاك شيء. فعلى كل حال قلت والله يلي احترامه لا اعترفت عندي ولا شيء من هذا، لكن هذه اللي فعلى كل حال يعني هذه من الأشياء اللي حفظكم الله يعني فيما يتعلق بالقضاء ونفسه. ونفس القضاء على كل حال فيه حفظكم الله، يعني نحن سعدنا بأن حكومتنا الله يجزاهم خير وملوكنا كانوا على جانب كبير من العناية والاهتمام بالقضاء واستقلالية القضاء. وأتذكر بأننا حكمنا ضد الملك فهد رحمة الله عليه فيما يتعلق بأرض في الطائف، وحكمنا ضد الملك عبد الله رحمة الله عليه فيما يتعلق بأرض في المدينة، وحكمنا ضد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمة الله عليه كذلك في أرض في مكة. وكلها في الواقع على كل حال حقيقة من يعني هذه الأشياء نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى حمانا من على كل حال أن يكون هناك حيف أو شيء من هذا. فهذه من الأشياء اللي في الواقع على كل حال كذلك أول ما احنا نسعد بهنا ونجد أنفسنا ولله الحمد في حال من الارتياح التام للاتجاه السليم. وفي نفس الأمر حكامنا رحمة الله على من مات وعلى وكذلك يعني ومن كان باقي، الحمد لله كلهم تقبلوا هذه الأحكام ولم يكن من أي واحد منهم اعتراض.
أحسن الله إليك، لعلنا حتى لا نطيل عليكم ولا على الضيوف، ما يتعلق بمسألة عملكم في الديوان الملكي مستشارا، ولعلي أبدأ من لقائكم بالملك عبد العزيز، وأظن أنه ذكرتم في سيرة سابقة أنكم التقيتم بالملك عبد العزيز أو من بعده من الملوك، لعلكم يكون هذا هو ختام حديثنا، لأن هناك مداخلات كثيرة من أصحاب الفضيلة.
نعم، الله. نعم. أول ما يتعلق بالملك عبد العزيز رحمة الله عليه، فنحن في الواقع طلاب في المعهد العلمي، ما بعد تفرع المعهد العلمي، ما هنا إلا المعهد العلمي فقط، وهذا عام أول 73، أول عام 73 وثلاثمائة وألف، دعا رحمة الله عليه أساتذة المعهد وطلاب المعهد، والله نحن رايحين في حوالي 7 أتوبيسات أو 8 أتوبيسات الأساتذة والطلاب أنفسهم. ونتذكر أننا رحنا في قصر في البديعة، وكان المجلس قرابة الله أعلم يمكن 20 متر في 30 متر، مجلس كبير، وكنا جالسين على الأرض، ما في لا كنبات ولا شيء من هذا، وهو رحمة الله عليه نفس الشيء. ففي نفس الأمر كان يتحدث، ثم قال: شوفوا يا أخواني، أنا والله أني على كل حال الحقيقة الله المستعان الله المستعان الله المستعان، كأنه يدعي نفسه. ففي نفس الأمر رحمة الله عليه قال: ترى هالدين والعقيدة والله أنها في ذمتي، في ذمكم، وأنا أعتقد أنكم ستلون الأعمال وستكونون مسؤولين، لكن يا ويلكم من رب العالمين، يا ويلكم من رب العالمين. ثم رحمة الله عليه بعد أن انتهى من هذا انهمرت عيونه بالبكاء، الله يسكنه جنات النعيم. هذه في الواقع مما نذكرها له، عام 73 وثلاثمائة وألف أولها في محرم.
أحسن الله إليك، علاقتكم بالملوك وعملكم في الديوان الملكي، وما قد يثار عن المشايخ وأن ليس لهم دور،
ونفس حفظكم الله كذلك موقف مع الملك خالد رحمة الله عليه. إن هيئة كبار العلماء إلى منها انتهت الجلسة في ما سبق يوم، على مجموعة كبيرة من العلماء الأولين اللي في الواقع على كل حال نعتبر حنا صغار تلاميذهم، شيخنا الشيخ الشنقيطي والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد الحركان والشيخ عبد العزيز بن صالح والشيخ عبد الرزاق، ذكرت الشيخ عبد الرزاق، مجموعة من فطاح العلماء كانوا في هيئة كبار العلماء. ففي نفس الأمر ذهبنا إلى الملك خالد، وكان يتحدث وقال: يا مشايخ، والله صار يتحدث عن وجوب التمسك بالدين وبثوابته وما بما يتعلق به، وأن النصر والتأييد والثبات لا يمكن أن ينسب سببه لغير حماية هذا الدين. فكان يقول: والله يا أخواني البارح عندي فهد وسلمان وعبد الله وكذا وعدد مجموعة منهم، قال: والله أنهم عندي ونحن نتحدث، وإني أقول لهم: يا أخواني، ترى والله ما لنا عز ولا قيمة ولا اعتبار إلا باحتضان ونصرة هذا الدين. وبذكر لكم مثال: جدكم محمد بن سعود قبل يتفق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشو أمير صغير يامر عليه ابن معمر أمير الدرعية، ثم من الله سبحانه وتعالى هيأ أمره وانتصر وانتشر وصار له القيمة، وصارت القيمة الآن لنا يا لسعود كل حنا بتوفيق الله ثم باحتضاننا هذا الدين. فيجب علينا وكأن يكرر هذا، أن نعنى بديننا وبعقيدتنا العناية التامة. نعم، فعلى كل حال هذه كذلك مما نذكرها على كل الملك خالد يعني، وهو حاكم من حكامنا، والملك عبد العزيز قبله، وكذلك يعني ما يتعلق بهم جميعا. نعم، ما يتعلق بشيخ الشيخ عبد المجيد حسن، الشيخ عبد المجيد حسن هذا رجل فاضل وعالم من علماء المسلمين، وهو في الواقع نشأ يتيم في لا ليس يتيم وإنما هو لاجئ جاء من الحبشة وصار في المدينة وصار يتعلم، ثم دخل كذلك مدرسة الأيتام في مكة وتخرج منها وصار مدير المدرسة الابتدائية في شقرة وأدارها إدارة الحقيقة رحمة الله عليه يشكر عليها. والله يا إخواني من الأشياء يعني من نتائج إدارته أن الشهادة الابتدائية عام 1365 كان عدد الطلاب في المملكة 281، أنا واحد منهم من الطلاب اللي في ذلك الوقت 281 طالب، كان حفظكم الله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من مدرسة شقرة ما بين كل طلاب المملكة. فعلى كل حال الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهذا الرجل رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر هو على كل حال تدرج في أعمال قضائية حتى صار عضو في هيئة كبار العلماء وتوفي وهو عضو في هيئة كبار العلماء، وفي نفس الأمر مساعد رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، وهو كذلك إمام من أئمة الحرم المدني. وهو الحقيقة حنا نقول يا شقرة، لأن في الواقع نقول لو كان مباح إقامة نصب لكان أحسن وأعظم نصب النقيمة في شقرة للشيخ عبد المجيد رحمة الله عليه. فعلى كل حال يعني الرجل قدم للبلاد لشقرة يعني عامة، ولمحبكم كذلك يعني قدم الشيء الذي أنا أعتبره ما يقدمه الوالد لولده رحمة الله عليهم. من حفظكم الله بعد كذلك الشيء الذي لا أنساه، وهو في الواقع ما يتعلق بشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. هذا حفظكم الله أخذت إجازة من محكمة التمييز في مكة 3 أشهر وأتيت إليه زائر، وكان الحديث وقلت والله يا شيخ أنا أخذت إجازة 3 أشهر. قال يا عبد الله وش تبي تسوي ب3 أشهر هذه؟ شف هذا كتاب من صدره ولد علوي مالكي عن الاحتفال بالمولد وتأييده وكذا وكذا، سو خير رد عليه. قلت سمعا وطاعة، تامرني الله يحفظك. أخذت الكتاب ويسر الله الأمر، وثلاثة أشهر وأنا مع الكتاب وكذا، وعلى كل حال ألفت الكتاب. وفي نفس الأمر جبته له رحمة الله عليه وهو طريح الفراش في الهدى، والشيخ يعرف هذا الشيء رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر قال يا عبد الله أسأل الله إن الله يمد في عمري بس أقرأ كتابك اللي يتعلق بالرد على ولد علوي مالكي. فعلى كل حال هذه كذلك لا يعني أنساها. حاصل حفظكم الله الحياة الحقيقة مليئة بصور فيها وفيها، حفظكم الله. نعم
تفضل. الله إليك ورعاك وحفظك. لعلني أذكر أشياء مما عرفته عن الشيخ بالاتصال به وهو الوفاء، ولعل ما ذكره عن شيخه الشيخ عبد المجيد حسن هو صورة من صور وفاء العالم لشيخه وأستاذه، وهو في ذلك يمشي على سنن العلماء. فقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد والده قال أراك تكثر ذكر الشافعي، فأي رجل كان الشافعي؟ قال هو كالشمس للدنيا. ولعل الشيخ يلتسم نهج العلماء السابقين. ومن الوفاء الذي لا يمكن أن تتصل بالشيخ عبد الله بن منيع إلا وتجده يذكر بعض أصحابه ووفائه لهم. فلعلكم يا سمحت الشيخ تختمون حديثكم قبل أن نبدأ بالمداخلات في خاصة زملائكم كالشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله البسام رحمهم الله، ثم الحالي الشيخ عبد الله المطلق، فهذه 3 أسماء دائما ما يرددها الشيخ عبد الله على لسانه، وهذا من وفاء طالب العلم لزملائه.
حفظكم الله فيما يتعلق بزملائنا. أول ما احنا الحقيقة المفروض ان احنا نتحدث مو بزملائنا، نتحدث عن مشايخنا ومشايخنا في حفظكم الله شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، أولاً أنا ما درست عليه حتى ذا، وإنما دراستي عليه هي الدراسة الحقيقية، دراسة عملية، دراسة علمية من حيث المناقشة في المعاملات وفي الإفتاء كذلك، ودراسة كذلك فيما يتعلق بالأخلاق. الحقيقة إني أعتبره رحمة الله عليه هو مدرستي الكبرى، فهو في الواقع وإن كنت ما درست مع أخواننا في الحلقات إلا أني في الواقع أعتبره هو شيخي الأول فيما يتعلق بهذه الأمور، فيما يتعلق بالجانب العلمي، فيما يتعلق بالجانب الإداري، فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي، فيما يتعلق بعلى كل حال جانب طريقة التعامل وما يتعلق بهذا. فالحاصل أنه رحمة الله عليه. الشيخ الآخر الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، فهذا حفظه رحمه الله رحمة واسعة، درسنا عليه دراسة جيدة لا سيما في المعهد العالي للقضاء. كذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز درسنا عليه في المعهد العلمي، درسنا عليه في الكلية، درسنا عليه في معهد القضاء، وصار كذلك وزاملته فيما يتعلق بهيئة كبار العلماء، وفيما يتعلق كذلك بأنني كنت 3 سنوات وأنا النائب العام له رحمة الله عليه في الإفتاء. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كل هؤلاء في الواقع على كل حال يعني درسنا عليهم، وفي نفس الأمر يعني الحمد لله حصلنا ما حصلنا. نسأل الله أن الله يجعل مأواهم إن شاء الله تعالى جنات النعيم، إنه ولي ذلك. ما يتعلق بي على كل حال زملائنا، فعلى كل ما فيه مجموعة زملاء، لكني في الواقع أنا يعني أتذكر دائما وأبدا حينما أتيت المنطقة الغربية، فإذا على كل حال يعني يسر الله الأمر وكان بيني وبين الشيخ عبد الله بن بشام علاقة قوية، لا من حيث الزمالة ولا من حيث الصداقة ولا من حيث كذلك فيما يتعلق بالمشورات فيما بيننا، فرحمة الله عليه. وحينما توفي والله فقدته جدا، وحينما أتيت الرياض وجدت بديل عنه وهو الشيخ عبد الله المطلق، فهو رجل على كل حال حقيقة سعدت به كثيرا فيما يتعلق بزمالته في مجموعة أمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا متعاونين على البر والتقوى، الله المستعان.
شكر الله لفضيلتكم، ولا أريد أن أطيل عليكم ولا حديثكم لا يمل، ولعلي أفتح الآن المجال.
والله الحقيقة أول أنا الحقيقة أستسمح أخواني، ترى الحقيقة مثل ما قلت دردشة، ما أنا ما يعني على كل حال لعلكم تتقبلون مني هالدردشة اللي تعرف منها وتنكر.
أحسن الله إليك، دردشتكم حلوة الله يسلمك. فنفتح مجال المداخلات لأصحاب الفضيلة إذا كان هناك مداخلات. سم الشيخ عبد الله الركبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بعد شكر الله عز وجل، الشكر للجمعية الفقهية ممثلة في رئيسها الدكتور سعد الخثلان وفي نائبه وأعضاء مجلس الجمعية على تنظيم مثل هذه اللقاءات. والشكر موصول لشيخنا العالم الجليل معالي الشيخ عبد الله المنيع، والذي شرفت بأن كنت تلميذا له، وأظن هذا الشرف لم يحصل عليه أحد من الحاضرين حينما جاء إلى معهد المجمعة في عام 375، وكنت فيما يعرف بثاني تمهيدي، وهو هذه مرحلة تقابل سادس ابتدائي. شرفنا به أستاذا، وكان أستاذا وأبا، وشرفت بمعالي الشيخ حينما تزاملت معه في هيئة كبار العلماء، وأقول بحق كان فارسا لا يشق له غبار، ولم يكن يجامل ولا يداري رأي فلان أو فلان، فكان مثلا يحتذى في طرحه ونقاشه. ولا يفوتني أن أشيد بما قام به معالي الشيخ عبد الله فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، فهو رائد من رواده وعلم من أعلامه، بذل جهدا يذكر له فيشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يعظم له الأجر في ذلك. ولقد عانى الكثير وعارضه، وقد أشار في هذا، أشار قبل قليل إلى شيء من هذا، لقد تعرض لكلام كثير وبعضه جارح، ومع ذلك صبر وصابر حتى وصل الاقتصاد الإسلامي في المصارف إلى ما وصل إليه، فله الشكر وله من الله الأجر. ولا أريد أن أسهب في الحديث، فلعلي أتيح المجال لغيري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أحسن الله إليك. عندنا الشيخ.
أشكرك يا شيخ عبد الله على مشاعرك الكريمة، وإن كنت دون ما ذكرت، لكن سعيد في عين مزين.
الله يحسن إليك. الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد له مداخلة أيضا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشكر يسجى لجمعيتنا الجمعية الفقهية السعودية هذا النشاط وهذه الاستقطابات الحقيقة لأهل العلم والفضل والترتيبات وحسن التنظيم، وممثل أشك برئيسها معالي زميلنا معالي الدكتور سعد الخثلان وزملائه. معالي شيخنا الشيخ عبد الله غني عن التعريف، وأحسب أن ما ذكره هو غيض من فيض، وفي جعبته، بل لعل عنده ليس جعبة، عنده الظهر إن شئتم أكياس وإن شئتم خزائن ملأ حقيقة من الثراء العلمي والمعرفي والعملي والتجارب والذكريات. أنا اقتراحي حقيقة يعني أو سؤالي، ولعل الشيخ بدأ فيه ما لا أدري، أنا أرى أن تكتب هذا كله، تكتب الذكريات هذه، ولا سيما يعني بعضها قد تكون منفردا به حقيقة، وخاصة ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، وأنت لا شك طبعا من رواده، إن لم نقل أنك أنت شيخ الصيرفة الإسلامية صح التعبير. ولهذا لو وخاصة مثلا استفتائك لشيخنا الشيخ عبد المجيد، هذه منطلق ثري جدا ومنطلق كبير جدا. فأنا أقول لو تكتب، يعني إذا كنت لم تبدأ أو لم تدون ذكريات مكتوبة لكل حياتك العلمية والعملية والشخصية، مما لا شك طبعا يفيد الأجيال ويفيد ولا سيما طلبة العلم وكل فعلا من يتعلق ويتطلع إلى القدوات والقيادات. فسؤالي هل بدأت أو هل عندك نية، وإلا وينبغي حقيقة أن هذا الثراء ألا تحرم منه الأجيال. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لك، وإن شاء الله لعل الله ييسر إن شاء الله ما أردت.
أحسن الله إليك. مداخلة مع الشيخ عبد العزيز الحميد عضو شرف الجمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. كما سبقني، الشكر موصول لجمعيتنا الجمعية الفقهية على استضافة عالم من علمائنا الأجلاء. وحديثي عن شيخي ووالدي الشيخ عبد الله بن منيع حديث يطول، فقد تتلمذت عليه قضائيا في محكمة تبوك سنين طويلة، وهو عضوا في محكمة التمييز، وكنت وزملائي في المحكمة عندما تأتينا القرارات المبنية على دراسة القضايا، تأتينا قرارات محكمة علمية مؤصلة استفدنا منها كثيرا. الذي يعجبني في معاليه حفظه الله وأمد في عمره أن روح الشباب لا تفارقه، ودائما أعتبره لي مثلا في سيرته وعلميته. وكما ذكر معالي الشيخ صالح أن في جعبته الشيء الكثير، ومن منهجه يحفظه الله استقلاليته في القرار وفيما يعتقده ويؤمن به. وأضرب مثلا في الأهلة، فقد كان معالي جريئا جدا وصريحا جدا في طرح آرائه في إثبات الأهلة، وشاركت معاليه في بعض المؤتمرات، وكان في الحقيقة مما نعتز به كعالم من علماء المملكة العربية السعودية، الذي قد توصف في بعض المؤتمرات بالانغلاق، ولكن معاليه أبان رأيه ودافع عنه، واستفدنا منه كثيرا عندما كنت وزملائي في المحكمة العليا لإثبات الأهلة. أيضا روح الشباب تنطلق من معاليه رغم تقدم سنه، أدام الله صحته وعافيته وأمد في عمره على طاعته، أنه يسابق الشباب في المشاركة في كثير من المؤتمرات العلمية، وخاصة خارج المملكة العربية السعودية. ولذلك أتمنى أن ينبري أحد الطلاب لدراسة هذه السيرة العطرة ورصدها وإبراز الجوانب الإيجابية الكثيرة، حتى يستفيد طلبة العلم من ذلك. جزى الله شيخنا ووالدنا وعلمنا الشيخ عبد الله بن منيع على ما ذكر، وأمد في عمره ووفقه لطاعته، وصلى اللهم على نبينا محمد.
أشكرك على مشاعرك الكريمة نحو محبك، الله يجزاك خير.
عفى الله عنك، هنا أحد الأسئلة وردت إلينا، يقولون الشيخ عبد الله على كثرة أعماله إلا أنه يسافر لخارج المملكة في لجان، فكيف يستطيع حفظه الله يعني التوفيق بين هذه اللجان مع اختلاف أنظمة الدول وقوانينها واختلاف السياسة المالية الموجودة في مثل هذه الدول؟
والجواب على هذا، أولا أنا في الواقع حينما أسافر فأنا أسافر إلى جهة مالية معينة، ولا لنا علاقة بما يتعلق بأنظمة الدولة، ولا فيما يتعلق باتجاهاتها، ولا فيما يتعلق، بل على كل حال العمل من المطار إلى الفندق، وقد يكون العمل في الفندق إلى المطار. فعلى كل حال يعني دوام ما يتعلق بالعمل فهو جدول معد ويدرس مني ومن زملائي المشتركين معي.
وحفظك ونا، ولعلي أتكلم عن موضوع أثير كثيرا عن مؤلفات الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعلاقة الشيخ عبد الله بن منيع بما خرج من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وبعض المؤلفات التي يعني صدرت للشيخ وأثارت ضجة، وأنت تكلمت رعاك الله عن أحدها، فلعلكم يعني تتكلمون عما يتعلق ببعض هذه المؤلفات وعلاقتكم بفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله.
أولا فيما يتعلق بفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه فهي نبراس لنا، وفي نفس الأمر هي المادة العلمية التي نسعد بها ونسعد بتوجيهات سماحته رحمة الله عليه. فقد يعني فقد على كل حال يعني حصلنا على الكثير من الفوائد العلمية ومن الفوائد كذلك فيما يتعلق بالاتجاهات المبنية على التأني والصبر وما يتعلق بهذا. فالحاصل إن شيخنا رحمة الله عليه والله إني أنا أعتبره مدرستي الكبرى، بالرغم من أني أخذت الدراسة في مستوياتها كلها، لكني أرى أن جلوسي وأن عملي مع سماحته ليس عمل زميل مع زميله، وإنما عمل تلميذ مع شيخه الكبير رحمة الله عليه.
الله أحسن إليك. لعلي أختم هذا اللقاء بمداخلة للدكتور عبد المحسن الزكري، فلتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، يعني ما أدلى به أصحاب الفضيلة أساتذة السابقين.
على كل حال إنسان أنا قال شيء شهادته مجروحة.
الله يوفقك. الله يوفقك. يعني أقول يعني شيخنا يعني أيضا له جانب في توجيه العلماء والدعاة في المراكز الإسلامية، وباذل نفسه حقيقة في المشاركة في أوروبا وفي غيرها، وأشرف أني أحضر معه جزاه الله خير اجتماعات الهيئة الشرعية بالندوة العام الشباب الإسلامي، رأسها معالي الشيخ جزاه الله خير، ونستفيد من علمه ونلمس يعني حرصه وعطفه على المسلمين ورعاية جانب المقاصد في الفتاوى المتعلقة بالمراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه متاعا حسنا وأن يرفع منزلته وقدره جزاه الله خير. وأيضا لا أنسى يعني أنا أشرف أني من أحد تلاميذ الصغار عند شيخنا الشيخ عبد الله الركبان، ودائما يذكركم بالذكر الحسن ويثني على يعني الجوانب المشرقة عندكم، جزاكم الله خير معنا الشيخ، وجزا الله الشيخ عبد الله الركبان أيضا عنا وعنكم خير أيضا، جزاكم الله خير جميعا.
يحفظك، شكر الله لك وبارك الله فيك.